إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون الكرام، لقد أظلكم شهر كريم مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتسلسل فيه الشياطين. قد افترض الله عليكم صيامه وحبب إليكم قيامه، ينادي فيه مناد من قبل السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله في كل ليلة عتقاء من النار. قد أظلكم شهر كريم ترتفع فيه صحائف الصائمين، وتخشع فيه قلوبهم، وتركع فيه أقدامهم وتسجد. قد أظلكم شهر كريم لا تهجع فيه العيون، وتدمع فيه، وتطهر القلوب. قد أظلكم شهر كريم مبارك، قد لا تأتيك فرصة حضوره مرة أخرى. يا من ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان؟ قد أظلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. واحمل على جسد ترجو النجاة له، فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الدان. أيها الإخوة الكرام، مر الحسن البصري على قوم فقال: إن الله قد جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته، فسبق قوم ففازوا وتخلف قوم فخابوا. إن الله قد جعل شهر رمضان مضمارا لطاعته يستبق فيه الناس لطاعته، فسبق قوم ففازوا وتخلف قوم فخابوا. أيها المسلمون، قد أتتكم فرصة عظيمة لكي تتداركوا ما فات منكم، ولكي تتخلوا عن ذنوبكم، ولكي تخرجوا من أسر الخطايا التي كانت طوال العام. ولعمري من لم يستغل هذه الفرصة ومن لم يحصل مغفرة الله في هذه الأيام فمتى يغفر له؟ إنه لبعيد، وإنه لمطرود، وإنه لذليل. هذا الذي يضيع تلك الفرصة النادرة. روى البزار في مسنده عن أنس قال: التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين، ثم التقى ثانية فقال آمين، ثم استوى عليه فقال آمين. فقال أصحابه: علام أمنت يا رسول الله؟ فقال: قد جاءني جبريل. فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. رغم أنفه، أي لصق أنفه بالرغام التراب، فلحقته الذلة ودعي عليه بالطرد والإبعاد. وروى أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان تفتح أبواب الجنات وتغلق أبواب النار وتغل فيه الشياطين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. إن لم يغفر له فمتى؟ أي متى يغفر؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. وقال قتادة رضي الله عنه: من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ فعليك أيها العبد الكريم، أيها المسلم الأريب، أيها العاقل الحكيم، أن تستغل هذه الفرصة وأن تلتمس أسباب المغفرة التي نصبها الله تبارك وتعالى لعباده في هذا الشهر الكريم، حتى لا تصيبك دعوة رسول الله بالذلة والمهانة. فإن رسول الله دعا، وكذا جبريل دعيا على من لم يسعى في تحصيل أسباب المغفرة في هذا الشهر، دعيا عليه بالذلة والإبعاد والطرد. إن الله تبارك وتعالى قد نصب في رمضان سوقا، وجعل في هذا السوق كثيرا من أسباب المغفرة، فليجتهد كل منكم فيها وليسعى في تحصيلها حتى يخرج من هذا الشهر وقد غفرت له ذنوبه، حتى يخرج من هذا الشهر وقد عتقت رقبته من النار، حتى يخرج من هذا الشهر وقد ارتفعت درجته في المقربين عند الله الملك العلام. وإن من الأسباب التي نصبها الله تعالى في هذا الشهر لتحصيل المغفرة الصوم. الصوم تلك الشعيرة التي امتن الله بها على هذه الأمة كما امتن بها على الأمم من قبلنا، وذلك لتحصيل التقوى ولتحصيل الهداية ولتحصيل الدرجات العلى وتحصيل الحسنات الكثيرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين خطاياه، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، والصلاة تكفر الخطيئة. نعم أيها الإخوة الكرام، فالصوم باب واسع لتحصيل المغفرة، باب واسع لرفعة الدرجات، باب واسع لتحصيل التقوى. لكن ما هو الصوم؟ هل هو الامتناع عن الطعام والشراب ولذة النساء في أوقات معدودة لمدة معدودة؟ الجواب لا، ليس هذا فقط هو الصوم الذي يتحصل المرء من ورائه مغفرة الذنوب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: رب صائم ممتنع عن الطعام والشراب ولذة النساء، رب صائم ليس له حظه من صومه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. فليس الامتناع وحده هو السبب المكفر للذنوب، ولكن ينبغي أن تصوم صوما حقيقيا كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون الخيرية من بعده، أن تصوم بتحقيق الشروط وانتفاء الموانع، أن تصوم لله وبالله وابتغاء مرضات الله ورغبة في تحصيل التقوى كما شرع الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا بأن الله افترضه، إيمانا بأنه من شريعة الله، واحتسابا أن تبتغي بصومك وجه الله، لا تبتغي رياء ولا تبتغي سمعة ولا تبتغي لسانا شاكرا، وإنما تبتغي مرضات الله بصومك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس فقط هذا، وإنما تحلي صومك، تحلي صومك بالالتزام بمعنى التقوى المرجوة من هذا الصيام. فلا تفحش ولا تطلق لسانك ولا تنظر إلى ما حرم الله ولا ترتكب ما نهى الله عنه، فإن هذا يضيع الصيام، لا أقول يضيع أصله ولكن يضيع مقصوده. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم بالفحش، فلا يرفث ولا يجهل، فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الإخوة الكرام، كان عمر رضي الله عنه يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكن من الكذب والباطل واللغو والحلف. وكان يقول: لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. فينبغي حفظ السمع وحفظ اللسان وحفظ البصر وحفظ القلب عن الأخلاط الرديئة حتى يتحقق المقصود من هذا الصوم، وحتى يكون هذا الصوم سبيلا لتحصيل المغفرة التي نصبها الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم. كان الإمام أبو حامد الغزالي يقول: الصيام ثلاث درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. أما صوم العموم فكف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وأما صوم الخصوص فكف السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح عن الآثام، وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الأفكار الدنية والأفكار الدنيوية، وكفه عن كل ما سوى الله عز وجل بالكلية. هذا هو الصيام الذي تحصل من ورائه مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات والوصول إلى جنات النعيم. أيها الإخوة الكرام، ثانيا من الأسباب التي نصبها الله تبارك وتعالى في هذا الشهر لمغفرة الذنوب: قيام الليل. قيام الليل، نصب الأقدام في ظلمات الليل لله رب العالمين، قيام القلوب والأبدان لتوحيد الملك العلام وذكره ومناجاته واستغفاره والصلاة له، فإنه سبب أكيد لمغفرة الذنوب. وقد روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الترمذي في سننه عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، عليكم عزم أمر. لكنه يفيد تأكيد الاستحباب، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة لله تعالى وتكفيرا للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء من الجسد. ولقد مدح الله تبارك وتعالى المستيقظين بالليل يقطعون ليلهم في دعائه ومناجاته والصلاة له. فقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم، فالله تبارك وتعالى قد مدحهم وأعلى ذكرهم وأعظم جزاءهم ورفع درجاتهم عنده سبحانه، ولقد حسن الله تبارك وتعالى على هذا القيام في رمضان وفي غيره، واستحب التأكيد على هذا في رمضان لما لقيام الليل من فوائد عظيمة وأجور متزايدة ومكانة رفيعة. فإن قيام الليل من فوائده أنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا به، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه. روى البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. قالت: فقلت: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكانت عائشة رضي الله عنها تقول موجهة النصيحة لجموع المؤمنين: لا تضع قيام الليل، فإن رسول الله كان لا يدعه، وكان إذا مرض يصلي قاعدة. لا تضع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وإذا مرض كان يصلي قاعدة. نعم، وإذا كان هذا عمل داوم عليه رسول الله في الصحة والمرض، فإننا مأمورون بالتأسي به، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثانيا من فوائد قيام الليل أنه منهج عظيم للتربية، منهج عظيم لتربية الأمم والأفراد، لتربية الرجال والنساء والأطفال حتى. نعم، فإنك تقوم بالليل وأنت أحوج ما تكون إلى النوم والدعة والراحة، ونفسك تدعوك إلى النوم والخلود، وأنت تعارض نفسك وتأبى مرادها وتقوم ناصبا قدميك ابتغاء وجه الله الكريم وما عنده من الثواب. فقيام الليل يعودك على مخالفة هواك، والهوى هو السبب الأكبر في كل ذنب وخطيئة وفي كل معصية ودركة ينزل إليها أحد من البشر. فقيام الليل يعودك على مخالفة هواك، ثم إنه يعلمك الصبر، يعلمك الصبر، لأنك إذا أحسنت فيه أطلت القيام، وإذا أطلت القيام فإن هذا يعودك على الصبر وعلى التحمل وعلى تحمل المشاق. ولذلك أمر ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في بداية الأمر، أمرهم بقيام الليل على جهة الوجوب: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم لما داوم الصحابة عليه عام وطهرت قلوبهم وانصلحت نفوسهم نزل التخفيف. إننا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فهذا منهج سديد في التربية الصحيحة المستقيمة. ثم إن قيام الليل ثالثا سبب لتكفير الذنوب، وهذا هو الشاهد من خطبتنا، فقد مر معنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن قيام الليل قربة لله تعالى وتكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. وأخيرا، قيام الليل سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، تلك السلعة التي يشمر لها المشمرون ويجتهد من أجلها المجتهدون ويسعى لها طوال حياتهم عباد الله المتقون. نعم، روى أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة قال: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ولذلك أيها الإخوة المسلمون، حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته، وحرص عليه السلف من بعده، وكانوا يلتزمونه ولا يتخلفون عنه أبدا، حتى روي عن كثير منهم أنه كان يتوضأ للعشاء والفجر وضوءا واحدا، فكان يتوضأ في العشاء ويصلي ويدعو ويستغفر وينادي ويذكر حتى يطلع الفجر فيصلي بوضوء العشاء الذي توضأه. نعم، لله ضر هؤلاء الأقوام، كانوا حريصون على كل سبيل يوصلهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى. كان أبو سليمان الداراني يقول: لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وسط الليل للمحبين يخلون فيه بمناجاة حبيبهم، والأسحار للمذنبين لكي يقدموا اعتذارهم. فإذا عجزت عن مسابقة المحبين في مضمارهم فلا تعجز عن مشاركة المذنبين في استغفارهم واعتذارهم. أيها الإخوة، لربما ثقل قيام الليل على الكثيرين في رمضان وفي غيره من باب أوسع، لربما عجز الشباب والرجال والنساء عن القيام. والسبب، ما السبب؟ السبب قاله لك رسول الله. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نام رجل حتى أصبح، لم يصلي وترا، لا قياما ولا وترا ولا فجرا، نام رجل حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. هو رجل مع الشيطان، الشيطان في بدنه وفي قلبه وفي عقله، وأنى لمن كان هذا حاله أن يقوم وأن ينصلح. نعم، وسئل ابن مسعود، قالوا له:
لا نستطيع قيام الليل. فقال أقعدتكم الذنوب. وقيل للحسن أعجزنا قيام الليل. فقال قيدتكم الخطايا. وقال الحسن إذا أذنب الرجل ذنبا فإنه يحرم به قيام الليل. وقال سفيان الثوري أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنح. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من الخير كله وأن يوفقنا للصيام والقيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.